أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام فيما لو استأجره للحج البلدي، فهل يجوز أن يستنيب شخص مع عدم اشتراط المباشر؟ مع اشتراط المباشر أمر واضح، أما مع عدم اشتراط المباشر فهل يجوز أن يستنيب شخصين حينئذ لذلك؟ فيأتي شخص بالمقدمة اللي هو طي المسافة إلى الميقات، وشخص آخر يأتي بأعمال العمرة وأعمال الحج، أو لا يجوز؟ قلنا بأن المتن لا يجوز أن يستنيب شخصين لذلك، على أن يأتي مثلا شخص أو عدة أشخاص بالمقدمات، ويأتي حينئذ شخص آخر بإذن المقدم، وذلك لعدم حينئذ صدق الإتيان بالمقدمة على ذلك. فإن طي المسافة لا بقصد الحج لا يكون حينئذ محققا للمقدمة التي استؤجر عليها، ولا يكون موجبا لأن يتصف طي المسافة بذلك الوصف العنواني، وهو أن يكون مقدمة لطي المسافة. الحج البلدي بده الأمران مع بده طي المسافة وإتيان حينئذ بالأعمال، وإلا كان حجا ميقاتيا ولم يكن حجا بلديا. ونظر لذلك كما مر معنا بما لو استناب حينئذ للحج عن شخصين في البلد، شخص أتى بالعمرة وشخص آخر أتى بحج التمتع في البلد، إنه لا يجوز ذلك، بل لابد أن يكون هناك نحو ارتباط ورابط حينئذ فيما بينهما. وكذلك حينئذ سجل نقضا حاصل ذلك النقض، ما لو استأجر حينئذ شخصين للنيابة عن شخص في صلاة مثلا الصبح، من قبيل مثلا ما لو استأجره باكر لصلاة ركعتين وعمر لصلاة حينئذ ركعة في لصلاة ركعتين وعمر لصلاة ركعة أخرى، فإن ذلك حينئذ من الواضح لا يجوز. فكما أنه لم يجوز أن يستنيب حينئذ شخصين للعمرة وللحج، وكما أنه لا يجوز أن يستنيب شخصين واحد للركعة الأولى مثلا صلاة الصبح قضاء عن ميت، وواحد ثاني للركعة الثانية عن صلاة الصبح أيضا، كذلك الحال في المقام، لا يجوز أن يستنيب شخصين لذلك، وإلا لو جاز هنالك جاز هنا بلا إشكال. هذا النقد اللي سجل. فكلام الماتن قدس الروح حينئذ يرجع بالمحصلة إلى مجموعة ثلاث نقاط. النقطة الأولى الدليل، والنقطة الثانية عملية التنظير اللي هو التقريب والتشبيه والتمثيل والتقريب للأذهان في الباب، والنقطة الثالثة الذي يكون بمثابة النقد، أننا إذا أجازنا أن نستنيب شخصين للحج البلدي، شخص يأتي بالمقدمة اللي هو طي المسافة وشخص آخر يأتي بأعمال الحج، فنجز ذلك بالنسبة لصلاة مثلا الصبح قضاء، شخص يأتي بالركعة الأولى وشخص آخر يأتي بالركعة الثانية. هلا المنهجية لازم أنه نأشكل على هالثلاث نكات في الكلام لحتى بس يصير تام، وهو القول الآخر المعاكس لقول الماتن المخالف لقول الماتن، والذي وقف عليه الميزة بتعليقها قبل لا تتجاوز السطر الواحد في البيت، ووافقه على ذلك المحقق العراقي. قداش بيختلفوا بالأصول رحمة الله عليهما، إذا بتتذكر الشبهة التخييرية اللي مرت بالعلم الإجمالي إلى آخره بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية، قداش فقشوا بعضهم بالأصول، هم توافقا وتصالحا على مخالفة الماتن قدس الروح، حيث قالا يجوز حينئذ أن نستنيب شخصين حينئذ الحج البلدي، الشخص الأول يأتي بالمقدمة اللي هو طي المسافة، والشخص الآخر الذي يأتي بأعمال الحج فيها. الميزة رحمة الله عليه قال بأن مبنى الماتن بأنه لا يصح يعني لا يكون إتيان الذي جاء بطي المسافة من النجف من البصر إلى النجف ومن النجف إلى بغداد مثلا من بغداد إلى الميقات لا يكون حينئذ أتى بالمقدمة بناء على أن الواجب لديه هي المقدمة الموصلة في المحل. ليش؟ لأن تلك المقدمة التي أتى بها حينئذ بكر اللي هو طي المسافة من البصرة إلى النجف ومنها إلى بغداد ومنها إلى الميقات هذا لا يصدق عليه حينئذ الإتيان بالمقدمة في المحل. وبالتالي ليش لا يصدق عليه؟ لأنه لم يأتي بذلك العمل قاصدا الحج. لأنه نحن عندنا مرة شخص واحد يأتي بالمقدمة قطعا قاصد المقدمة اللي هو الحج، ومرة أخرى لا يأتي بالمقدمة بس. أنت شو بدك تعمل؟ أنا والله بس بدي سافر من البصرة إلى النجف ومنها إلى بغداد ومنها إلى الميقات وخالص، وبحمل حالي وبرجع أو بروح بدور على شغل آخر في المحل. إذا سألتها لا قاصد الحج ولا شيء، فلا يصدق على طي المسافة أنه مقدمة حينئذ موصلة للحج في المحل، بخلاف ذاك الشخص الواحد الذي يأتي بالمسافة قاصدا بها الحج. يعني من وقت المنطلق مثلا من البصرة من بيتي في البصرة كان قاصدا الحج، وبالتالي يصدق عليه أنه قد أتى بالمقدمة في المحل. فحينئذ يكون الواجب بنظر الماتن قدس سره فقط وفقط خصوص المقدمة الموصلة. فلو لم نقل حينئذ بذلك كما هو مبنى الميزة، بأن قلنا بوجوب مطلق المقدمة، فحينئذ يكون الإتيان بطي المسافة قاصدا للمقدمة من وقت ما تحرك من بيته من البصرة إلى النجف إلى بغداد إلى الميقات قاصدا الحج أو لم يكن قاصدا الحج، هذا طي المسافة يكون مقدمة للحج، مقرب حينئذ للمسافة ومقرب حينئذ ما بين المكلف وبين ذي المقدمة في ظرفه وفي أن والمقدار حينئذ يكفي بالنسبة لتحقيق المقدمة والإتيان بالنسبة للمقدمة في المحل. هكذا أفاد الميزة قدس. فيكون قول الماتن بأنه لا يجوز استنابة الغير مبني على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة، وأما لو قلنا بوجوب مطلق المقدمة فحينئذ قصد من حين الإتيان من حين الشروع بالسفر الحج أو لم يقصد الحج، هذا المقدار حينئذ يكفي لي أن يكون محققا للمقدم، محققا ليكون الإتيان بطي المسافة محققا للمقدمة في المحل. طيب إذا ما كان الأمر كذلك فنحن عندنا مطلوبان بحسب حقيقة، المطلوب الأول طي المسافة والمطلوب الثاني هو الإتيان بالميقات، عفوا إتيان بالحج. سواء كان هذان المطلوبان قد تحققا من شخص واحد كما لو استناب شخصا واحد للمقدمة وذي المقدمة، أو لا تحققا من شخصين متعددين في البيت، استناب باكر للمقدمة وطي المسافة وعمر حينئذ الإتيان بالحج، وهذا لا بأس به في البين. هكذا يقول الميزة. وإن شئتم قلتم، وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى بأن المطلوب هو حينئذ أن ينتسب الحج البلدي إلى الميت أو إلى المنوب عنه، سواء كان ميتا أو بعض شوه طيب وحي فيها. الانتساب إليه يكون حينئذ بالنية، وإذا مر معنا في ما يرتبط بهذا الجانب في بعض البحوث حينئذ السابقة في كيفية حينئذ انتساب فعل الغير إلى شخص، يكون انتساب ولو بالتسبيب حينئذ في البنك، نعم بصورة التبرع وكذا يديمها، بس بالشكل الطبيعي حينئذ ينتسب الفعل إليه بلا أي إشكال في البنك ومر معكم ولو بالتسبيب المقدار حينئذ يكفي الانتساب إليه. طيب شو المطلوب؟ المطلوب هو بالحج البلدي طي المسافة والحج، أزيد من هذا مش مطلوب. مش المطلوب طي المسافة والحج وأن يكونا صادرين معا من شخص واحد، إنما طي المسافة وإذا طي المسافة انتسبت كيف انتسب له؟ من خلال إذن استأجر الشخص الأول اللي هو باكر لطيب مساك، والحاج انتسب له اللي استأجر الشخص الثاني إن هو أودع بوصيته لحج بلدي وبذل مال حينئذ من أجل ذلك. هذا المقدار من التسبيب يجوز حينئذ ويصحح انتساب الحج البلدي له. شو المطلوب بالحج البلدي؟ مجموع أمره، الأمر الأول اللي هو لطي المسافة وقد تحقق من باكر، والأمر الثاني من الحج وقد تحقق من عامر في البلد. أما أنه لا على وعلى طي المسافة الحج أن يكونا منتسبين إلى فاعل واحد حينئذ في البلد، لا، لا يشترط حينئذ ذلك، سواء كان من فعل واحد أو من فعل ضبط وظاهر الشيء. ما عجباش كلمة الميرزة رحمة الله، يعني نحو إشكال، لا هذا إشكال على حكي
إشكال
نقضي. هذا حاصل ما ذكره الميرزة قدس. هلا نحن فينا نجيب هذا الكلام بسياق الرد على مين؟ على الماتن، يعني كإشكال على الماتن بالشق الأول من الكلام. هذا الكلام حينئذ الجواب عنه واضح في البحث، يعني فينا نقول أولا وثانيا. أولا نذكر نقد، وهذا النقد ذكر السيد الحكيم، يعني الأمانة الناقد مطلوب أن نحافظ عليها. إذا بدنا نلتزم بحرفية ما حمله الماتن، ما حمله الميزة رحمة الله عليه للماتن، إذا تمسك بحرفية، طيب لنفترض هذا الشخص إجا باكر أول شيء طول مسافة من البصرة إلى الميقات، ورجع عمر أتى حينئذ بأعمال الحج، ألا يصدق على هذا الطي كمقدمة موصلة؟ شو ضابط؟ شو الفرق؟ هذا مر معنا، أبجد هوز المقدمة الموصلة وبحث المقدمة الواجبة فيها. ألا يكون طي المسافة الذي يعقبه حصول حينئذ المقدمة، ألا يكون مقدمة موصلة في البحث؟ قطعا يكون مقدمة موصلة بلا أي إشكال، لأنه شو ضابط المقدمة الموصلة عن غيرها؟ ما هو المائز والنقطة الفارق ما بين المقدمة الموصلة وغيرها؟ هي تلك التي يعقبها حصول المقدمة وتلك التي لا يعقبها حصول للمقدمة. مش يتمكن طفته، مو يتمكن، لا يقتدر يتمكن، هذا مبنى البعض، لا أن يحصل عقيمة ذي المقدمة، هذا اللي يعبر عنه ذي المقدمة الموصلة المفضية إلى حصول ذي المقدمة فيها. واضح؟ مش يتمكن سواء حصلت أو لا، لا لابد أن تحصل. طيب لو افترضنا أنه حينئذ باكر أتى بالمقدمة وعمر بعد ذلك أتى بذي المقدمة فيها، ألا تكون تلك المقدمة موصلة؟ قطعا تلك المقدمة تكون حينئذ موصلة. إذا ما كانت موصلة فحينئذ ينبغي أن نقول إن إذا بناء على ما حمله الميزة للماتن رحمة الله عليه، ينبغي أن نقول حينئذ في مثل ذلك بأنه حتى لو حصلت من الغير، يعني حتى لو حصلت من الغير في البيان، ينبغي أن نقول حينئذ بأنه قد حقق باكر ما يكون هو المقدمة حينئذ للحج، لأن الواجب ولأن ما يتصف بالمقدمة ليس طبيعي ومطلق المقرب للمسافة ما بين المكلف وذي المقدم، وإنما خصوص ما يكون موصلا، وحسب الفرض كانت موصلة حينئذ في البيان، وهذا مما لا يلتزم به المات، عفوا هذا مما لا يلتزم به الميزة رحمة الله عليه. المات ما إلش خصة يعني. ليش ما بيلتزم به المات الميزة؟ لأنه لا يرى مثل هذا حينئذ المقدمة موصلة في البحر، المقدمة الموصلة التي تكون فعل نفس اللي أتى بذي المقدمة. يعني مثلا عصير الفرض، خلنا نفترض مثلا باكر توضأ وقام عمر صلى وضوء باكر، هل يكون مقدمة موصلة لذي المقدمة اللي هو صلاة عمر فيها؟ قطعا واضح، بس النقطة مش مربوطة حينئذ بالإيصال وعدم الإيصال، وإنما مربوطة بنقطة أخرى، وإذا هو الجواب الحل الذي نريد أن نشير له. وحافظ ذلك أن أساسا وقت اللي مثلا شخص بيطول المسافة وشخص آخر حينئذ بالحج، لا يكون طي مسافة الأول مقدمة لحج الآخر فيها. نعم طي المسافة يكون مقدمة لشخص السائر، لشخص الذي مشى ولشخص الذي طوى المسافة، أما لشخص آخر أصلا لا يكون لا مقدمة، وساعتها إذا مش مقدمة فيش تحكي لا مقدمة ممكنة من ذي المقدمة ولا مقدمة موصلة ومفضية إلى ذي المقدمة. أصلا ما في ترابط وما في مقدمية وما في تناسب حينئذ فيما بين، كما يشترط حينئذ السنخية بين العلة والمعلوم. فيش تحط مثلا الفحميت بالتلج لحتى تحصل جامع، كذلك الحال هنا في المقام لابد من السنخية بين المقدمة وذي المقدمة في العلة، الذي يقرب المسافة ما بين المكلف وذي المقدمة. إنما مقدمة فعل المكلف طهارة المكلف هو إذا توضأ، مش يروح شخص آخر حينئذ يتوضأ وهو يصلي، فإن حينئذ وضوء الشخص الآخر لا يقرب المسافة بين إذا المكلف وذي المقدمة اللي هي صلاته في المحل. إلا في بعض الحالات اللي من قويل مثلا سوى الفرض، مثلا في ثوب كان ناجسا في المحل، جاء باكر غسله وعامر هو توضأ وقام صلى بذلك الثوب اللي غسله حينئذ شو باكر، يعني فيما كانت من هالنحو. إلا بشكل عام لا، تقريب المسافة ما يصعب عليه المقدمة له تقريب المسافة بين المكلف وذي المقدمة لابد أن يكون بفعل المكلف نفسه، لا تكون حينئذ بفعل الغير في المحل. المسألة مش مربوطة حينئذ بالإيصال وعدم الإيصال، بل مربوطة بطبيعة أنه هذا مقدمة ولا ليس مقدمة في البيت. إتيان بكر بالطي المسافة بالذهاب من البصرة إلى النجف ومنها إلى بغداد ومنها المقاط لا يقرب المسافة بين عمرو وبين حينئذ الحجر فيه الحجر. هذا الإشكال الذي يرتبط بالنسبة للميزة الحطوبة، اللي هو الإشكال الحلي. يعني في عندنا إشكال نقضي وإشكال حل. إشكال النقضي لو اتفق حصول ذي المقدمة من عمرو في البيت سوف تكون هذه المقدمة موصلة، مع أنه الواقع ليست موصلة. والإشكال مش من ناحية الإصالة عن الإصالة، بل الإشكال من ناحية المقدمية في البيت. وهذا اللي بينفذنا إلى الجواب الحلي، اللي هو عبارة عن أن المشكلة مش بالإيصال عدم الإيصال، بل بالمقدمية وعدم المقدمية حينئذ في البحث. وإلا لكان ينبغي للماتن رحمة الله عليه أن يأتي بالتعليل هكذا، وإلا لكان واجبا مش إلا وإلا لما لعدم قصده للحج. يعني من أتى من سار من النجف أو مثلا من البصرة إلى النجف ومنها إلى بغداد من الحج ولم يكن قاصدا الحج لم يكن مقدم، مش قال وإلا لما كان واجبا في البيت، باعتبار أنه لم يكن هو متعلق الحج الإيجاري، لأنه استأجر لحج البلدي. حج البلدي متضمن مجموع مطلبين، المطلب الأول طي المسافة، والمطلب الثاني اللي هو الإتيان بأعمال الحج في البيت. أما الشق الثاني من كلام الماتن اللي هو المرتبط بالتنظيم والمرتبط حينئذ بالنقد الذي ذكره، بالنسبة للتنظير نظر لذلك أنه لعدم جواز أن نستأجر حينئذ شخصين لعمل واحد له الحج البلدين، نظر له بما لو استأجر شخصين لحج ولو ميقاطي، مش ضروري لحج ولو ميقاطي عن حينئذ شخص واحد. مثلا استأجرنا باكر ليأتي بالعمرة عن المتوفى الفلاني، واستأجرنا عمر ليأتي بالحج عن المتوفى الفلاني. أنت من الميقات إلى بعد أن تأتي حينئذ بأعمال العمرة تختمها بالتقصير حينئذ مشكور وإلى آخره، وبعدين يأتي حينئذ شخص آخر به. وهذا بهالفرضية بدنا نوجب عليه هان طواف النساء قطعا، لأنه بده يتحلل، لأنه بالشكل العادي التحلل بيكون بالإخر شيء بطواف النساء. هذا مش لح يأتي إذا بعمر التمتع، ما لح يأتي حينئذ بطواف النساء، مش لح يتلحمل حاله ويرجع بلا طواف نساء، مشكلة حينئذ فيها. هلأ بغض النظر عن ذلك بدنا نجي نستأجر شخص لأن يأتي بالعمرة وشخص آخر ليأتي بالحج عن شخص واحد حينئذ فيها. كيف أن هذا لا يجوز؟ كذلك الحال هنا في المقام لا يجوز حينئذ ذلك. وأشكل عليه حينئذ بعض المعلقين وبعض شراح المتن بأن هذا التنظير حينئذ في غير محله في المقام. ليش؟ لأن الدليل قام حينئذ على الترابط ما بين العمرة والحج، ولولا الدليل يعني لو تعبدنا الدليل بالترابط والارتباط والتشابك فيما بينهما لقلنا حينئذ شو بجواز ذلك بالنسبة للحج فيه. يعني بعبارة أخرى مثل مثلا الدليل الذي دال كالدليل الذي دال على أنه يجوز لشخص واحد الولد في حج أن يأتي بالعمرة عن أبيه ويأتي بالحج عن والدته فيه. في عندنا بالأدلة إلى إذن جوه ذلك واضح هكذا بالأدلة. وإذا إن دل على شيء بدل على أن الترابط والتشابك الذي يكون قائما فيما بين العمرة والحج يعني عمرة الحج التمتع في العين إنما بالدليل التعبدي ولولا الدليل التعبدي لجاز حينئذ التفكيك حينئذ فيما بينهما. وأين منه البحث الذي حينئذ نحن فيه فيه هذا ما يرتبط بالنسبة للتنظير الذي أشار له الماثل بالدسر. وأما النقد الذي سجله أخيرا اللي هو أنه إذا جاز أن نستنيب شخصين في الحج البلدي واحد لطي المسافة والإتيان المقدمة واحد آخر للإتيان بذل المقدمة لو جاز حينئذ لجاز أن نستنيب شخصين حينئذ لصلاة الصبح قضاء عن الميت الكذائي في أمان. الأول يأتي حينئذ باكر يأتي بالركعة الأولى وعمر يأتي بالركعة الثانية مع أن ذلك حينئذ واضح أنه لا يجوز في أمان ففي المقام حينئذ لا يجوز. وهذا أيضا أشكل على هذا النقد وحاصل الإشكال الذي أشكل عليه به أنه هذا النقد بالنسبة لي في الأجزاء يعني التبعيد في الأجزاء ومقامنا ليس من التبعيد في الأجزاء وإنما التبعيد بالنسبة للمقدمة وذي المقدمة أو فقل بالنسبة للشرط وللمشروط حينئذ بذلك الشرط في الأجزاء. يعني فرق واضح بين التبعيد في التبعيد ما بين حينئذ طي المسافة والإتيان بالحال اللي يكون طي المسافة بالنسبة للحج مقدمة وبين التبعيد في الركعة الأولى لصلاة الصبح والركعة الثانية لصلاة الصبح. هل التبعيد في الأجزاء لا يجوز بلا شك؟ ليش؟ للأدلة التي دلت على الترابط والارتباط القائم فيما بين الركعة الأولى والثانية. بل مثلا هيدا كيف بده يبلش؟ مثلا هيدا اللي بده يبلش بالركعة الأولى شو بيعمل؟ بده يكبر ويأتي حينئذ بالسجدة الأولى والسجدة الثانية وبيركع بيقرأ وبيركع وبيزل السجدة الأولى والثانية. طيب بعدين شو بيعمل؟ بيحمل حاله بفل بيحط إيده على شو اسمه لا عايز الشخص تاني بيقول له يلا أصحاب من محل ما أنك من قبيل مثل ما لو شخص مثلا استؤجر لأنه يصوم عن استؤجر شخصان استؤجر شخصان للاستنابة عن شخص شو بيصوم يوم هذيك بيصوم من الفجر إلى الزوال وهذيك من الزوال إلى الغروب حينئذ في البين. هذيك وقت اللي بده يبلش بده يبلشها بتكبيرة في البين غير تلك التكبيرة التي بلش فيها الشخص الأول أولى إذا ابتدأها بتكبيرة أخرى حينئذ بنفس الصلاة جاء بناقض له تكبيرة جديدة غير حينئذ تلك التكبيرة. طيب الأولين كيف حينئذ أتم وأنهى حينئذ الركعة الأولى بتسليم ولا من دون تسليم؟ إذا أنهاه بتسليم فرغ منها وبطلت وسط تسليم حينئذ بالركعة الأولى في ما بين حينئذ يعني في وسط صلاة الصبح وإذا حينئذ مما لا يجوز لو حينئذ قضاء في المحل. فحينئذ كيف ما ركبت حينئذ ما بتصبح شوية شيء تقولت بعبارة أخرى استنابة حينئذ شخصين لصلاتين مستقلتين لصلاة أو لركعتين مستقلتين في صلاة واحدة تأليفها حينئذ يكون من ركعتين مرتبطتين في ترابط ما في عندنا إلا تحريم واحد اللي هو تكبير الإحرام وتحليل واحد اللي هو حينئذ التسليم في البحر. ما في عندنا تحليلين وعندنا حينئذ تحليمين وما بيقول الترابط وهذا حينئذ غير محقق في البيت والحال لابد من تحقيقه. وإن شئتم قلتم عبارة أخرى قد نقض الماتن في عملية التبعيد بالأجزاء وينبغي النقض بالتبعيد حينئذ في الشرائط حينئذ مع ما يشترط بها من القيد والمقيد حينئذ في البيت مثل مثلا استؤجر مع عدم شرط المباشرة حينئذ لصلاة مثلا عن شخص مع عدم شرط مباشر ف فقام استناب شخص بالطهارة وخصوصا بإيه مشيتي بارد وشو قال له أنت بتتوضى وأنا شو قول بصليهم شيء مساء سهل واضح. فاستناب شخص حينئذ وهو قاعد شو يصلي هم حينئذ يتم حينئذ الإشكال بلا أي حينئذ مانع فيه. إذا حاصل ما استشكل به على الماتم إن من ناحية التنظيم أو من ناحية النقد الذي سجله فيه. إلا أنه بوسع الماتن قد سره يعني قطعا هذه النقطة ملتفت للماتن خصوصا بالنسبة للناقد واضح ملتفت للماتن قد سره ولو ذكر هذا الكلام وأشكل به عليه هو أساس الإشكال عليه السيد الحكيم رحمه الله عليه ووضحه أيضا السيد الخوي إن كان هيك عبارة السيد الحكيم هيك أقل من سطر ربع سطر إنه نقد الماتن بالتبعيد في الأجزاء وينبغي التبعيد النقد بالتبعيد بالشرائط وذكر مثال الذي أشار إليه. لو أشكل عليه بهذا الإشكال بيسع الماتن أن يجيب بها المطلب التفتوا أول شيء نحن مسألة مقدمة وشو إلى آخره بنعمل لها حفل تكريم وما فيش عندنا شيء يعني بالفقه وبكذا ما فيش عندنا شيء اسمه مقدم. في عندك طهارة مثلا حدثية مع صلاة طهارة خبثية بالنسبة للجسد بالنسبة للباس والصلاة في عندنا طي مسافة للحج في عندنا مثلا أن يعد نفسه مثلا للجهاد في هكذا ما في شيء اسمه حينئذ مقدمة معنى المقدمة فيه واضح هيدي عناوين انتزاعية يعني مش المطلوب انك هيدي انت شو تحقق هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي بدكم تلتفتوا لها وهي انه وقت عم نحكي بحجز بلدي عم نحكي بحجز يعني عم نحكي حينئذ شو يعني في عندك مطلوبان في البيت يعني في وقت تقول حجز بلدي شو اللي يعاكسه ويقابله في البيت ما يقابل الحج البلدي هو الحج الميقاتي. الحج الميقاتي شو هو؟ هو الاتيان بالحج بلا طي مسافة بلا المسير بلا السير من البلد. طيب الحج البلدي هو ذلك مع السير يعني كأنه في المقام الحج البلدي إذن مركب من هذين الجزئين. التفتوا مرة بنحكي على مستوى الواجب شو هو الواجب عندك بس الحج والطي المسافة مقدمة بلا شك بنعبر على هو بتعبير مقدمة بس هو واقع حينئذ ذلك. بس إذا جئنا لما هو المطلوب في الإيجار مرة بتحكي لا بتحكي بواجب في البيت مرة بتحكي بشو بإيجار واضح بإيجار استأجره للحج الانصراف للحج الميقات خصوصا إذا كنت التاركة فيما لو أوصى كنت لا تتسع إلى الحج الميقاتي حينئذ فيها إلا مع القرائن والانصراف وفرق حينئذ المال الموصى به بحيث يستوعب على الحج البلدي تعمل الحج البلدي وإلا الظاهر حينئذ الحج هو الحج الميقاتي طي المسافة لا يدخل في الحج. لكن إذا نص عليه صار متعلق الإجارة مش تحكي للواجب إبلي الواجب عجب صار متعلق الإجارة مركب من جزئين التفتوا مش مركب من مقدمة وذي المقدمة صار مركبا من جزئين. الجزء الأول اللي هو المسير من البصرة إلى النجف ومنها إلى بغداد ومنها إلى المقام والجزء الثاني هو عبارة عن الإتيان حين ذلك العمل فيها. فكما أن التبعيد فيما بين طي المسافة والحج يكون تبعيد بين جزئين متعلق الإيجار ومصب الإيجار مش الجزئين اللي هو بالنسبة لما هو واجب يمكن أصلا مش واجب عليه هو الحق أو صحيح لإذن بحج النبي هكذا باب أنه شو مستحب في البحث لكنه صار متعلقا للإيجار بهالكيف وقت اللي جاء الوصي واستأجر شخص صار حينئذن متعلق الإيجار مجموع الأمرين الأمر الأول اللي هو طي المسافة والأمر الثاني اللي هو أمر طي المسافة يكون جزء من متعلق الإشارة طي المسافة جزء من متعلق الإشارة. إذا صار جزء من متعلق الإشارة التفكيك بين هذا الجزء وذاك الجزء كالتفكيك ما بين حينئذ في الركعة الأولى والركعة الثانية من صلاة الصبح المستناب بها حينئذ عن شخص واحد، بأن تأتي تستنيب بكر للإتيان بالركعة الأولى وأن تستنيب عن الإتيان بالركعة الثانية. هناك صار التبعيد في الأجزاء الواجب، هون صار التبعيد وين؟ في أجزاء متعلق الإجارة. هذه هي نقطة حينئذ قاسمة مشترك فيما بينهما. وإن كان بقرارة الماتن قد سره أن طي المسافة مقدم الحج مش مطلوب، بس هو مش مستأجره للإتيان بالحج. افترض مثلا استأجر شخص للإتيان حينئذ فقط لحج ميقاته، هذيك على طي المسافة. على كل حال أنه لا يعقل أن يكون حينئذ في الميقات فيأتي بأعمال العمرة ثم يعقبها بأعمال الحج إلا بطي المسافة فيها، واضح؟ لكن هنا قد نص في متعلق الإجارة على طي المسافة. كيف نص عليه؟ نص عليه من خلال التعبير بالحج البلدي، لفرق عن حج الميقاتي بأن يكون حينئذ بعض المتعلق الإجارة بعض وجزء متعلق الإجارة اللي هو الطي شو المسافة، صار حينئذ طي المسافة يعني كما لو كان هنالك واجب ابتداء املي إيجارة حط محل متعلق الإيجارة، يجب عليك حينئذ شو المسير من النجف إلى الميقات أو مثلا من البصرة إلى النجف إلى بغداد إلى الميقات والإتيان حينئذ لو عبر عنه عليه بهذا التعبير، واضح؟ لا شك أن هنا سوف يكون المطلوب مجموع أمرين، أحد الأمرين اللي هو طي المسافة من البصرة إلى الميقات مرورا بالنجف وببغداد مثلا، والجزء الآخر اللي هو إتيان بالحج. فحينئذ نقد الماتن وإن كانت نسبة طي المسافة الحج نسبة مقدمة إلى ذيها، لكنه أولا المقدمة لم تؤخذ فيه، وأنه طيب ما حققش حينئذ ذلك، ما حققش العنوان الانتزاع، أنه مش مطالب العنوان الانتزاع، إنه مطالب بواقع حينئذ تلك المقدمة اللي هو طي المسافة في أربعة. واقع تلك المقدمة تحقق أو لا، هون بدنا نحكي فيه. التفكيك ما بين طي المسافة والحج بأن يأتي بطي المسافة نائب ويأتي بالحج نائب آخر في البين، كالتفكيك بين الركعة الأولى صلاة الصبح والركعة الثانية، بأن يأتي بالركعة الأولى نائب والركعة الثانية نائب آخر في البين، من يحد أن كل منهما حينئذ يكون جزءا. هناك جزء لصلاة الصبح اللي فيه ارتباط، وهنا جزء بالنسبة لي متعلق الإيجار اللي هو واجب عليه الوفاء بالإيجارة، والوفاء بها لا يكون بتحقيق حينئذ كلا الجزئين كلا المتعلقين، واضح؟ من هالناحية حينئذ يكون نظر الماتن قدس سره في المقام. هذا تمام ما يخط في هذا. فالصحيح حينئذ وفاقا للماتن أنه لا يجوز استنابة شخصين لحج بلدي. الشخص الأول يأتي بالعمرة، عفوا شخص أول يأتي بطي المسافة والآخر يأتي بالحج، فضلا عن أن تستنيب شخصين ساعتها ثلاثة، واحد للإتيان بطي المسافة والآخر للإتيان بالعمرة والثالث للإتيان بشوبة الحج في البين، أو حينئذ أن ذلك لا يجوز في المقام، خلافا لما ذكره الميزة قدس سره والحمد لله.